بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم الإخوان بتسجيلات آية بن معين بالجزائر العربية العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه اللحظات أن يكون ضيفنا فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخري، كما أيضا يسرنا حضور الإخوة الشيخ فارح، فضيلة الشيخ فارح الحربي، وأيضا بقية الإخوة سلمهم الله جميعا في هذه اللحظات. على الشيخ ربيع سلمه الله يسمعنا شيئا من العلم النافع الذي ينير لنا طريقنا في الدعوة السلفية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وبالاعتصام بحبل الله الذي أوصانا وأوصى الأمة جميعا أن يعتصموا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتابه، والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي البيان الشافي لهذا الكتاب العظيم. وقد ضمن الله تبارك وتعالى لنا إن نحن اعتصمنا بهذين النورين، بهذين الحبلين، وبهذا الحبل هو كتاب الله وسنة الرسول، ضمن لنا الهداية والسلامة من الشقاء والغواية. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنتم ترون في هذه الآيات الكريمة الضمان الأكيد من الله تبارك وتعالى بالهداية والبعد عن الشقاء. إن نحن اتبعنا هدى الله تبارك وتعالى، من اتبع هداية فلا يضل في دينه في عقيدته في منهجه، ولا يشقى في هذه الدنيا ولا في الأخرى. معناه أن السعادة مضمونة وأن الهداية مضمونة، وأنك تنجو من الشقاء في هذه الدنيا والشقاء في الأخرى. هذا هو السبب المنقذ من الضلال ومن الشقاء في الدنيا والآخرة. يؤكد هذا قوله رسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو سنة رسولي، كل شيء واحد. فيجب أن ندرك تمام الإدراك أهمية اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة وسياسة وأخلاق واجتماع، كل المبادئ التي تضمنها كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتكاليف التي كلف بها المسلمون. المنتظر منهم أن يصدقوا الله تبارك وتعالى في الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لهم هذه الضمانات. ولما اعتصم سلفنا الصالح بحبل الله عز وجل، بكتاب الله، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في عقائدهم وشرائعهم وسائر شؤون حياتهم، كتب الله لهم السعادة والعزة في الدنيا وفي الآخرة. فمصدر السعادة ومصدر العزة، مصدر العزة والكرامة والنجاة من المخاطر في الدنيا وفي الآخرة، كلها تكمن في اتباع هذا النور وهذا الهدى، كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن يكون هذا مجرد كلام، يجب أن يكون شيئا عمليا في حياتنا، ونكون جادين في ذلك ونأخذه بقوة وجد بدون استرخاء. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ بجد وعزم. يجب أن نأخذ هذا الدين وهذا الكتاب وهذه السنة التي تضمن الله أو ضمن الله لما اتبعهما ورسوله كذلك بالعصمة من الضلال ومن الشقاء. فلنقبل على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتفهما وتطبيقا، كما كان رسوله يربي أصحابه على القرآن عشر آيات عشر آيات، لا يتجاوز هذه العشر حتى يحفظوها ويعلموا ما فيها ويعملون ما نسي المسلمون. هذا المنهج الصحيح وتشعبت بهم الطرق، فنالوا واتبعوا الأهواء فما نزل بهم من الشقاء والهوان في هذه الدنيا ما يعرفه من يدرك الأحداث الآن ويدرك واقع المسلمين ومن قرأ التاريخ يدرك كل هذا. كل هذا نتيجة حتمية للانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله هذه البلاد مر عليها قرون وهي ترفس أو في أغلال الجهل والضلال والشرك والبدع وسفك الدماء والسلب والنه حتى حباها الله بهذه العقيدة السلفية التي تحث الناس وتربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لهذه التوجيهات الربانية وهذه التوجيهات النبوية. الدعوة السلفية قامت في هذا البلاد فأعادت الإسلام مجده وأوجدت أناسا يترسمون خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وخطى صحابة القرون الكرام وخطى القرون المفضلة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي كل شؤون حياتهم، فأعادوا إلى الأذهان المسلمين كيف كان يعيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتزاز بهذا الدين والاعتصام به وتطبيقه في حياتهم. ولكن أهل البدع والأهواء لما رأوا أن الدعوة السلفية قويت واشتد ساعدها واستحكمت قوتها وأنشأت لها جامعات ومدارس وكان لها شأن أي شأن وبدأت أنوار السلفية تشع على العالم من خلال هذه الجامعات وانتشر عدد غير قليل من خريج هذه الجامعات ينشرون هذا النور والهدى، فيبدو أن أعداء الإسلام غابهم هذا وأفقدهم صوابهم وخافوا أن تعود الكرة للإسلام على أعداء الله تبارك وتعالى، فخططوا الخطط الخبيثة الماكرة لإطفاء هذا النور ولسحق هذه الدعوة في عقد دارها. والله أنا ذهبت إلى اليمن قبل 10 سنوات تقريبا وتجولت فيه من شماله إلى جنوبه إلى شرقه ووجدت الصدور والقلوب مفتوحة للدعوة السلفية. إذا تكلمت في أي مسجد أو في أي مدرسة أو في أي مكان أرى الوجوه تتهلل وتفرح بهذا الكلام، فقلت لبعض الأصابات أو بعض الأحزاب التي تهوش على السلفية يا قوم أنا جربت هذا الشعب فوجدته يريد الدعوة السلفية، فاتركوا هذا التهويش على دعاة السلفية واتركوا لهم حريتهم وابتعدوا عنهم وتبرأوا منهم واتركوهم يتحمل مسؤولياتهم وكل ما ينزل عليه حتى القتل والقتل واتركوهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت هذا حينما عرفت أن هؤلاء يكيدون للدعوة السلفية لا في هذا البلد في كل مكان وأينما وجدت وأينما شع نورها وما حد تكون أرضي بعيدة عنا، لماذا تألبوا عليها وقضوا عليها في مهدها لما رأوا عقيدة صحيحة؟ أتظنون أن قضية كنر سهلة وصغيرة وبسيطة؟ قضية كنر هزت العالم، بريطانيا وإمريكا وغيرها والروافض والباطنية والخرافيين والقبوريين، ولهذا تمالؤوا على سحق الدعوة السلفية لأنهم أدركوا أنهم لو تركوها لقامت دولة سلفية في هذا الموقع بالذات الخطير. المهم أن أعداء الإسلام عبثوا بعقول شبابنا في هذا البلد وأبعدوه عن منهج الله الحق وعن مصدر عزهم وسعادتهم، وربوهم على الحقد على هذا المنهج وعلى من يمثله من العلماء، العلماء عملاء وجواسيس. تشويه يعني تنفيذا للخطط اليهودية الماكرة، اليهودية الماكرة. إذا أردت إسقاط فكرة فعليك بتشويه شخصياتها. فأنا أعرف أهل البدع الذين غزوا هذه البلاد من أول ما تطأ أقدامهم هذه البلاد، ويلتقون بالناس في السراديب، أول شيء يعتمدون عليه أو هو تشويه المنهج السلفي وتشويه دعاة هذا المنهج. ماذا فعل السلفي وماذا يفعلون ونحن فعلنا وزعم أنا قتلوا في سبيل الله ودول منه قتل منه ومن هذا التشويه الخبيث. فإذا كان بلد حكام مسلمين ويحترمون الدعوة هذه ويحترمون العلماء، لماذا تتمتع تطفشون إلى دماء السلفيين؟ هكذا يقول، من هو اللي قتل؟ من هو الذي سجن؟ فإذا كان عندنا ناصريين ولا عندنا حزبيين ولا عندنا بعثيين ولا عندنا مجرمين، عندنا ناس يحبون الإسلام ويحترمون العلماء ويحترمون هذا المذهب ويشعر المدارس، لماذا تريدون دماء وسجون ومعتقلات وفتن ومشاكل؟ فنحن الآن نهيب بشبابنا الذين وقعوا في حبائل هؤلاء الماكرين الكائدين أن يتفكروا مليا في مصيرهم، يتفكروا مليا في الخلاص من شبكات أهل البدع والضلال، أهل البدع العقدية والبدع السياسية. السياسة الآن السير شبابها ليست سياسة إسلامية، السياسة الإسلامية تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن مليء بالسياسة الإسلامية، وكتب السنة كتاب الأحكام في البخاري وكتاب في مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي فقهنا السياسة الشرعية، وألفت مؤلفات كثيرة. لكن هذه السياسات الموجودة الآن سياسة ميكافيلية، سياسة يهودية، سياسة ماسونية، سياسة يعني غربية تغلف بأغلفة إسلامية وتقدم لشبابنا أنها هذه السياسة الإسلامية. والله ما عرفوا سياسة الإسلام. سياسة الإسلام كلها عدل وكلها إنصاف، لا تظلم مسلما ولا كافرا في عرض ولا في مال ولا في شيء، ويكون الأمة الإسلامية قوامين بالحق شهداء الله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. أتجد بالله الآن كثيرا من شبابنا الذين خدعوا بهؤلاء، هل ترى أنهم قوامين لله شهداء بالقسم؟ وإلا وما أنا إلا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية وكلي. إذا فيه مناصرة ينصر له لمن يتعشقه ولمن يتملك يعني عقله، بل لمن سلبه عقله يتعصب له بالحق والباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز للمعلمين أن يعلموا تلاميذهم العصبية، لا يجوز للمعلم أن يعلم التلاميذ العصبية له فينصره سواء كان الحق أو الباطل، لا يجوز هذا. ثم لا يجوز للآخرين أيضا ألا ينصروا أحدا إلا بعد أن يعرفوا أنه مظلوم وأنه على الحق. لا يجوز ابتداء أن تقف إلى جانب شخص تنصره بمجرد العواطف، لابد أن تعرف حقيقة ما هو عليه. إن كان ظالما أخذت على يده ومنعته من الظلم ولو كان أبوك أو أستاذك أو أقرب الأقربين، وإن كان مظلوما نصرته ولو كان عدوا. هذه الروح توجد الآن في شبابنا. أنا أضرب لكم أمثلة. سيدكم طعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، حرف العقيدة السلفية، حرف عقيدة الأنبياء ومنهج الأنبياء في القرآن الكريم الذي وضعه الله ليكون قدوة للأمة الإسلامية في الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك، حرفه. دعا الاشتراكية قال بخلق القرآن. هل سمعتم هؤلاء الشباب وقفوا إلى جانب الحق ينصرونه ويوقفون هذا الإنسان عند حده ويوقفون من يتعصب له عند حده؟ ألا ماذا يدل على؟ يدل على الدمار الذي نزل بعقول شبابنا على أيدي أهل الأهواء والضلال. والله إننا نجاهد ونضحي بأنفسنا وحياتنا لإنقاذ هؤلاء، وأنا أشبههم بعدو هجم على جماعة وأوسعهم ضربا وأثرا وإهانة وإذلالا، ثم يأتي ناس يهجون لإنقاذهم فيعطيهم الأعداء الأسلحة لضرب من يريد إنقاذهم. نحن نجاهد لإنقاذهم لأننا نرى أنه وقعوا في مهالك في دينهم ودنياهم، أوقعوا في مهالك في دينهم ودنياهم، أفسدوا عليهم دينهم وأفسدوا عليهم دنياهم. فنحن نبصرهم، نبين لهم بأماكن الخطر وأماكن الانزلاق وأماكن الهلاك، نبصرهم حتى يتجنبوها، فيأخذون هذه الأسلحة ويوسعون قتلا وضربا مع الأسف الشديد، ونحن نستميت ونتفانى في مصالحهم ولما يسعدهم في هذه الدنيا والآخرة. هذا ما كتبناه بأيدي العقلاء. هل كذبنا على سيد قطب؟ هل افترينا عليه كلمة من الكلمة؟ لا والله. وما الذي بيننا وبين سيد قطب؟ ما آذانا لا في مال ولا في عرض، لكن وجدناه جنى على الإسلام، وكذلك سيد قطب إخوان وله أنصار يصير في اتجاهه ويؤيد فكره. هذا الفكر دمر المنهج السلفي. أنا أمثل فكر سيد قطب بالبو، تعرفه البو؟ يموت فصيل الناقة فيسلقه أهلها ويحشون جلده تبدا، إذا أرادوا حلبها قدموا لها هذا البو فتدر عليه المسكينة. فمنهج سيد قطب لبسوه لباس المنهج السلفي وحشوه تبد ويقدموه لأبنائنا فيدرون، يقدمون أموالهم وعقائدهم وحياتهم وأخلاقهم لهؤلاء المجرمين المخادعين. فنحن يا شبابنا إذا تكلمنا على هذا الرجل وعلى منهجه وعلى مناهج أمثاله نريد أن تعرفوا الحقيقة. إذا كنا على خطأ وعلى باطل ونحن تجينا على أمثال هؤلاء وقفونا عند حدنا واضربوا على يد الظالم. وإذا كنا نقول الحق يجب أن تنصروا الحق، إن تنصروا الحق. أنا والله أعتقد أن هذه معركة أفضل معركة صدام، والله إنها معركة رهيبة تدور رحاها في هذا البلد، يديرها أعداء الله الشياطين المنافقين، ويرمون مع الأسف أهل المنهج السلفي المتمسكين بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يرمونهم بالنفاق والعمالة. رمتني بدائها والسلم. والذي يقرأ مناهج هؤلاء ويقرأ تاريخهم وعلاقاتهم يعرف أنهم هم العملاء، هم عملاء لأمريكا وبريطانيا، ولا يعيش رؤساؤهم ولا يهنؤون إلا في عواصم أوروبا وأمريكا. ماذا يفعل هؤلاء في أوروبا وأمريكا؟ يصدرون الحرب على هذه البلاد من معاقل الكفر، ضموا إلى معسكرات الكفر ويحاربون بلاد الإسلام من هناك، وبالإسلام يقتلون الإسلام باسم الإسلام ويذبحون الإسلام بسيف الإسلام. أنا أعرف بريطانيا، بريطانيا حاربت المنهج السلفي والسلفيين في الهند أكثر من السنة، ولما قامت الحرب في أفغانستان كانت بريطانيا تشتغل لين هذا الإذاعة بي بي سي، احذروا المنهج الوهابية، تقول الخرافيين القبوريين في أفغانستان عباد القبور، احذروا المنهج الوهابي الذي يريد أن يغير دينه. ثم الخبيثة ما زالت تخطط، وأنا أعرف هذا، ما زالت تخطط لتدمير الدعوة السلفية حتى نجحت فيها. والله كنت أتابع إذاعة بريطانيا، لو قتل بس ولا حاجة في العالم تتحدث عنه، لكن لما ذبحوا السلفية خلاص سكتت تماما، من سكتها؟ هؤلاء المبتدعين الضالين أعداء الدعوة السلفية سكتوا لأن بينهم علاقة وطيدة فسكتت، ما كانت تحكي شيء أبدا. عرفتم؟
كيف الآن تكون محضنا للإسلام، تحارب الإسلام في أقصى الدنيا وتحتضنه في بلادها وتنصره وتؤيده وتصدره؟ يجب أن يفهم الناس، يجب أن يدركوا هذه الأشياء. فين أين العقول؟ أين العقيدة؟ أين منهج السلم؟ نحن نتحداهم، يبينون لنا في كتاباتنا وفي أشرطة في أي شيء خالف الإسلام، وفي أي شيء خالف منهج السلفي. هل نحن نؤوي أهل بدع ونتبنى بدعهم ونحامي عنها، أو العكس؟ الدليل، هناك أدلة على المبتدعة. قال من أدلة أهل بدع طعن في أهل السنة، هذا موجود، كان مو طعن في أهل السنة، طعن أهل السنة وحماية أهل البدع وحماية كتبهم. الآن عشرات المكتبات تكتم بكتب البدع والضلال، من يحميها؟ من يدافع عنها؟ نحن والله نطلب أن تخلص الأمة من هذه الكتب. كتاب تجد فيه الطعن في الصحابة، وتجد فيه تكفير الأمة، تكفير المسلمين الصادقين، وتجد فيه الاشتراكية، وتجد فيه البلايا والطوام. من هو يتولى؟ كتب السيد قطب سرقم في إيران. هذا من أدلة على أن السيد قطب سلفي. إيرانيون الروافض المنغمسون في أوحال الشرك والضلال، الذين لا يلحقهم اليهود ولا النصارى في الضلال والكبر والشرك، يتبنون منهج سيد قطب. هذا يدل على إيه؟ عليه يدل، تبنوا منهج دعوة محمد الوهاب، تبنوا دعوة ابن تيمية، تبنوا الصحابة. كيف يتبنوا سيد قطب؟ لأن منهجه منهجهم. الخرافيون القبوريون في العالم يفرحون بمنهج سيد قطب ويدرسونه. الخوارج يدرسون كتابات سيد قطب في تفسير لا إله إلا الله وفي تعريف كتاب الله عز وجل. هذا دليل على إيه؟ شبابنا أبناء التوحيد والذين أنشأت لهم الجامعات ليرفعوا راية التوحيد يتبنون منهج سيد قطب، هذا المنهج الهالك الذي ما ترك بدعة كبرى إلا وتبناها وبثها في خلال كتبه هذه. التصوير الفني ماذا فيه؟ ماذا في هذا الكتاب؟ فيه طعن في نبي موسى، فيه إهانة للقرآن الكريم وتحلل من قداسة القرآن. صرح به سيد قطب نفسه، تتحلل من قداسة القرآن، موسيقى وطبول وفن وكلام فارغ، هذا إسلام؟ سيد قطب كان شيوعي علماني حزب الوفد، في راح أمريكا ما ترك كنيسة أو مجمع كنسي إلا ودخل فيها عضوا. هذا يأتي للأمة بخير، رجع مجدد من أمريكا. هذا الرحلة إلى أمريكا المخزية اللي صرح بنفسه في صفحة 81 من الحضارة، كتابي الحضارة، إنه ما منظمة كنسية من شرق أمريكا واشنطن إلى غربها كولورادو إلا وكان عضوا فيه. هذا يتأتى لإنسان عادي؟ يتأتى مثل هذا؟ هذا يرجع مجدد، وشبابنا بلاد التوحيد يقومون على فكره، وهذا تاريخه الأسود. قتل جمال بن نصر على إيه؟ على إسلام، قتله على إسلام، على وحدة الوجود وعلى الاشتراكية اللي رباه هو رب جماعة الناس الاشتراكية، وعلى 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 كل بخل القرآن. هذا هو إسلام اللي يعرفه. ثم قتل إلا لأنه خطط لتدمير منشآت ولكذا ولكذا، إجرام وإرهاب. قتل أجل هذا، ما قتل أجل الإسلام، وإلا في مسلمين أحسن من أسير قطب آلاف المرات ما قتلوا. أنا ما أعرف كيف يسيرون وكيف يعيدون إلى الله تبارك وتعالى. أما هذا إرهاب وتخطيط وفتن وصراع سياسي، صراع سياسي، ما استشهد على الإسلام، استشهد على هذا الدين اللي عنده، وحدة وجود إلى آخر الضلالات اللي عنده، ثم على خطط إرهابية. هذا اللي عند سيد قطب، لكن قلب هؤلاء الحقائق كلها وقدموا سيد قطب. طيب عثمان شهيد، ليش ما تقول لما يقام فيها السيطرة ليه ما قال عثمان شهيد؟ عثمان قتل شهيدا، ليه ما احترم السيطرة؟ أسقط خلافته وقال دمر روح الإسلام ومكن بني أمية أهل المبادئ الجاهلية وسلمهم الملك، وطعن 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 فيه وفي الصحابة. فين إسلامك يا أخي؟ لو ضحى بكل شيء هذا الإنسان ويطعن على صبر الرسول لا قيمة له، لا قيمة له. الآن شبابنا يعني تأتي تقول له هذا الرجل طعن أصحاب رسول الله، ينسى أصحاب رسول الله، يتشبث بسيطة، يتشبث بسيطة، ليس أصحاب رسول الله في السلام السلام. ويدافع عن سيد قطب الباطل. أصحاب رسول الله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، شهد الله لهم في كتابه وزكاهم، وشهد لهم رسول الله وزكاهم وزكى القرون التي بعدهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى وقدموا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وفتحوا الدنيا وأقاموا فيها العدل والإنصاف إلى آخر ما قام بهؤلاء. يأتي سيد قطب لعهد عثمان الزاهر ويفضل عليه تلاميذ ابن السبع، ويشوه تأريخ عثمان ودولته وحياته كلها شوهها تشويها لم يفعله الروافض. يجي نقف إلى جانبه ونسقط عثمان، نسقط عهده، نسقط الصحابة، ونسقط الإسلام، ونسقط الأمة علشانه. فين نحن يا شباب؟ فين عقولكم؟ فين الدين؟ فين العقيدة؟ فين آثار المنهج السلفي في الغيرة على أصحاب رسول الله وفي الغيرة على أهل الحديث؟ أهل الحديث اسمع أحمد قال ابن أبي قتيلة ذكر عن الحديث فقال إن أهل الحديث قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق. قال ابن تيمية في تعليق على هذا النص ذلك لأنه عرف مغزاه، ولا تجد أحدا يطعن في الحديث إلا وتجده زنديقا، أكد كلام أحمد. الآن يطعن في الحديث ما أحد يقول والله هذا غلط، يطعن في الصحابة في هذا المجتمع ما أحد يقول هذا غلط، يروح يدافع عن الطاعنين، يدافعون أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الأهواء. من كان يتصور أن هذا يحصل في هذا البلد؟ بلد مرت عليه 6 قرون 7 قرون يعيش في ظلمات الجهل والضلال حتى أنقذه الله بهذه الدعوة السلفية، يتنكر لها بهذه السرعة على أيدي هؤلاء الخونة المنافقين الذين جاءوا لهدم المنهج السلفي؟ من كان يتصور أن هذا الانفجار يحصل؟ يحصل مثل هذا دفاع مستميت عن أهل البدع الكبرى وولاء أعمى لهؤلاء وعداء شديد لأهل الحق ولأهل هذا المنهج، واستخفاف بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستخفاف بأهل الحديث الذين شهد لهم أعلام الأمة على امتداد التاريخ لا يبقى هذا. يطعن أهل الحديث فلا يغضب لهم أحد، ويطعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحرف العقيدة السلفية فلا يغضب أحد، ويأسى بمنهج فاسد خبيث يصور صورة المنهج السلفي الطواغيت الطواغيت. والله الروافض يقول مثل هذا، والله لقد أخذت كتابا لخامنئي أرسله في أيام الحج يعتبر نفسه إمام المسلمين ويناديهم ويدعو إلى حرب الطواغيت والمشركين. أكبر طواغيت في إيران، أكبر شرك على وجه الأرض، حتى شرك الهنادك الوثنيين عباد القرود الفروج لا يلحقون الروافض في الوثنية، وهو يتبجح بمحاربة الشرك والوثنية والطواغيت. أسلوب سيكون نفس أسلوب خامنئي تماما، يعني القبور عنده تعبد في مصر، والشرك الأكبر عنده لا يتكلم على هذا الشرك. ليه؟ لأنه ما يبغى يغضب الروافض ولا يغضب الصوفية عباد القبور، يروح يجيب لهم طواغيت من برا من بعيد. هذا الصوفي هذا الرافضي والله يفرح يصفق لك وانت تحارب الطواغيت وانت ما تمس عقيدته الوثنية من قريب ولا من بعيد. انا يمكن اعطيكم هذا الكتاب وتقارنوا بين هذا الاسلوب اسلوب سيء. ولهذا يطبعون الضلال يترجمونها الى لغتهم، والمعالم والعدالة وشارع سيد قطب معهد سيد قطب إلى آخره. كيف يحظى بهذه المنزل عند الراهب إذا كان يخالفهم وإذا كان يهدم عقائدهم ووثنيتهم؟ والله لحاربوه كما حاربوا ابن تيمية وحاربوا غيره. فيجب أن يدرك شبابنا مدى المكائد التي حاكوها ودبروها ضد العقيدة في هذا البلد وضد أبناء هذا البلد، ضد دينهم ودنياهم. الإخوان المسلمين متآمرين مع ذلك. إخوان الروافض، قام تنظيم الإخوان المسلمين على الروافض والخوارج والباطنية والنصارى، قام هذا التنظيم على هذا الأساس، وتجمعت الأحقاد من كل الاتجاهات على الدعوة السلفية من خلال تنظيم الإخوان المسلمين، وغزوا هذا البلد وكادوا له المكائد. والآن هذه البلاد تجني هذا الثمار، هذه الثمار نتيجة لفتح صدرها للإخوان المسلمين ومناهجهم، نتيجة لهذه الغفلة التي ما كان ينبغي أن تحصل أبدا، ما كان ينبغي أن تحصل. وبعد أن ينبهوا مع الأسف الشديد لا انتباه إلى الآن، لا من الشباب ولا من غيرهم، وما ماذا يصنع العاقل بعد كل هذا؟ قليل من الأصوات التي ارتفعت بالتأييد للحق وكثير من الساكتين. كيف يسكتون؟ كيف يسكتون عن هذا البلاء الماحق؟ يجب أن نتكاتف لمحو هذا الباطل ونبذه بعيدا ويعرف إلى حيث من حيث إلى بلاد الروافض وإلى بلاد الخوارج وإلى بلاد الصوفية، ونطهر عقولنا. وهذه البلاد التي يجب أن تكون مأرز الإيمان، وقد كانت فعلا ولله الحمد، ويجب أن تظل مأرزا للإيمان كما قال رسول الله: يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز الحجاز. يجب إخوتاه قبل أن يطول بنا الزمن وقبل أن ننسى هذا المنهج أن نفكر طويلا وطويلا في إنقاذ أنفسنا وإنقاذ عقائدنا ومناهجنا من مخالب الكائدين، من مخالب الكائدين. وقد نشرة قبل أيام لقاء بين واحد سياسي أمريكي بين كاتب عربي لبناني، وتحدثوا عن الفتن التي تجي في بلاد عربية وأن أمريكا من وراء هذه الفتن كلها، تراث أمريكا. اقرأوا هذا الشيء، أمريكا وبريطانيا أعداء الإسلام، أعداء أشد أعداء الإسلام، والإسلام لا يتمثل والله لا في دعوة الإخوان المسلمين ولا في دعوة الصوفية باختلاف طرقها، لا تيجانية ولا مرغنية ولا نقشبندية ولا ساروردية ولا آخرين، ولا في دين الروافض ولا في دين الإخوان المسلمين. السلفي يعرفون تماما أنها هي الإسلام، ولهذا يحاربونها ويتآمر عليها، يسلط عليها أهل البدع والضلال. أمريكا فتتت صخرة الإسلام في العالم كله، إلا صخرة الإسلام في هذا البلد استعصت عليها، فسلطوا عليها عملاءهم الإخوان المسلمين، تعهدوا بتفتيت صخرة الإسلام. دعوة الإخوان المسلمين الآن قامت لها دولة في السودان، تدعو إليه إجابتها، تدعو إلى حرية الأديان وإلى وحدة الأديان. وما ترى من شبابنا السلفي إلا التصفيق لهم والتأييد لهم والدفاع عنهم، يعني بكل وقاحة تنشر حكومة السودان في إذاعتها وفي صحفها، تنشر مناهجها بكل وقاحة ولا تخجل. ونجد من شبابنا من يمدحها ويدافع عنها، رغم أنها تدعو إلى منهج أكبر منهج على وجه الأرض، ما فيش أكثر من دعوة إلى وحدة الأديان. وتجد من شبابنا السلبي أبناء التوحيد من يدافع عن هذا المنهج وعن أهله. وفي أفغانستان أكبر مزارع الأفيون عندهم، أكبر مصدر الأفيون حكمة يار، إلى الآن يوالونه ويدافعون عنه ويجمعونها التبرعات. حكمة يار الذي تلاحم مع الشيوعيين ومع الباطنية ومع الروافض، هذه القوى الظاهرة والقوى الخفية الله أعلم ما في هذه القوى، إلى الآن هذا مثل الصحابة، أعمال كلها اجتهاد. أي يصيب له فيما يصيب أجران وله فيما يخطئ أجر. إلى الآن ما أحد يجرمه أبدا. ليش يعمل الكلام ما يجرمه؟ دلوقتي يجمع التبرعات إلى الآن. أي منطق هذا؟ ماذا بقي من الدعوة السلفية؟ ماذا بقي منها؟ ماذا بقي من منهج السلفي؟ إذا كان هذا واقع كثير من الشباب، والله إنا لنرثي لهم ونأرق ليال لما نزل بهم. والله لو نزلت بهم الطواعين ودمرت القنابل أهون من هذا الوضع الذي يعيشونه، ولا يدري المساكين ولا يعرفون ولا يدركون ما هم فيه. مع الأسف الشديد سلبوا عقولهم وسلبوا عقائدهم وما تركوا لهم قيمة من قيم، مع الأسف الشديد، إلا ودمروا. فإلى الله المشتكى، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء وأن يريهم طريق الحق وأن يعيدهم إلى حظيرة المنهج السلفي. فإنا والله عليهم مشفقون ولهم راحمون، فنسأل الله أن يهديهم وأن يعيد إليهم صوابهم وعقولهم وعقيدتهم ومنهجهم التي فقدت منهم مع الأسف الشديد على أيدي ألد أعدائهم. أنا لا أعتبر عدوا لهذا الشاب المسكين عدوا أشد عليهم من الإخوان المسلمين الذين رموهم في هذه الحمام. فنسأل الله أن ينقذهم من مخالبهم وأن ينقذهم من حبائلهم ومكائدهم، إن ربنا سمع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضر من جهة الإخوان بشر المريسي. أنا قلت لبعض الإخوان، قلت ماذا تعرفون بشر المريسي؟ أكبر ذنب ينسب إلى بشر المريسي. ماذا تقول؟ أسألكم الآن، ماذا تقول؟ ماذا تعرفون عن بشر المريسي؟ القول بخلق القرآن هذا مشهور عليه. هذا سقط في أعين أهل السنة من ذلك الوقت وإلى يوم القيامة، حتى عند أهل البدع ما له قيمة. قال بخلق القرآن ورد على الروافض ورد على الخوارج وألف كتبا في الفقه، والله هذه ما شفعت له عند أهل الحق الغيور العليل. سقط. عرفتم؟ سيد قطب حمل راية الروافض وراية الخوارج وراية البدع كلها، ومع هذا سيد قطب سيد المنهج السلفي. لو عندك احترام المنهج السلفي تبقى متعلقا بمن هو أسوأ آلاف المرات من المريضي الذي سقط رغم هجومه على الروافض وعلى الخوارج، مع هذا ما شفع على هذا. وهذا والله حمل راية الرفض على أصحاب رسول الله، وحمل راية الخوارج، وحمل راية الجهمية، وحمل راية أهل وحدة الوجود، وما بدعة قديمة أو حديثة إلا وتبناها، وتبنى الاشتراكية المدمرة. ويقول، أنا أحكي لكم عبارة من عباراته، لا بد للإسلام أن يحكم. يقول سيدنا لا بد للإسلام أن يحكم. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية، اسمعوا الآن، التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسب والاعتدال. شوف الإسلام، محمد عبد الله جاء يمزج ويخلط من الشيوعية ومن النصرانية ويخلط منها مزيج كامل، شفت ولا، يتضمن أهداف الشيوعية والنصرانية، يتضمنها تماما. هذا دين الإسلام هذا ولا هذا وحدة الأديان؟ أنا ما أعرف هذا الكلام إلا قالوا هذه دعوة إلى وحدة الأديان، وعلق عليه إسماعيل الأنصاري بأنها دعوة إلى وحدة الأديان. أخف الأشياء خلوا ما يدعو إلى وحدة الأديان، ها؟ يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو عليها التراب الآن. ولا كيف يمزج بين النصرانية والشيوعية؟ ما أدري كيف سكت عن اليهودية، ليش ما جاب اليهودية وجاب غيرها؟ جاب الشيوعية بالنصرانية ما جاب اليهودية؟ لأنه يعني في حرب مع اليهود وكذا، والعرب يستنكرون هذا، فيسألنا. فالمهم ما ترك خزية ولا بدعة كبيرة إلا وتبناها وبثها في كتبه. وشبابنا لا يدرك كل هذا، لأن حبك الشيء يعمل ويصم، يمر بهذه الدوائر، إما ما يدركها وإلا يملس عليها ويمشي. فأنا أعيد لكم الكلام، هذا بش المريسي اللي كفره السلف لأنه قال بخلق القرآن. والله سيد قطبي يقول بخلق القرآن بأسلوب أنجح من أسلوب بش المريسي. وينكر أن الله يتكلم وأن كلام الله مجرد الإرادة، صرح بهذا في كتبه في الضلال وغيره شفتنا. ومع هذا ويطعن في أصحاب رسول الله ويحمل فكر الخوارج وإلى آخره، ويبقى قديسا يموت الإسلام ويموت الصعابة ويموت الأنبياء كلهم ويحيى أعله بل أعله بل. شعواء على أهل العلم، والله من زمان الحملة الشعواء من زمان على أهل العلم، جماعة التبليغ والله يشوه علماءنا، والإخوان المسلمين والله منذ وطأة أقدام هذا البلاد إلى يشوه علماءنا جواسيس وعملاء من زمان، ما هو دحين. من يقول لك عادي دحين بدأت الحملة؟ من زمان بدأت، لكن الآن ظهرت، الآن أينعت وأثمرت، قدام يغرسون في القفاء في القفاء هذه الأفكار الخبيثة، تشويه المنهج السلفي وأهله. ماذا فعل السلفي؟ طيب السلفيون أقاموا دولة في هذا البلد، وأنتم ماذا عملتم؟ هل أقمتم دولة الإسلام؟ أقاموا دولة تدعو إلى وحدة الأديان، والله دولة هم الوحيدة الآن في السودان، وإيران صار لها من تراث الإخوان المسلمين الآيات، هؤلاء تربوا في أحضان الإخوان المسلمين هؤلاء الآيات. هل هدموا قبرا؟ هل هدم في السودان قبر واحد؟ جميل الرحمن جاء هد في منطقة يعني صفاها أقام فيها شريعة الإسلام كأنها في عهد الصحابة، تعليم سلفي المنهج السلفي، كتاب الله وسنة الرسول، سمع أنفسهم جماعة أهل السنة والقرآن. كيف؟ فعلا كانوا جماعة أهل السنة والقرآن، هدموا القبور، أحرقوا مزارع الحشيش، يعني صفوا البلاد من الحشاشين، أقاموا مجتمع إسلامي صحيح. والإخوان المسلمون سيئة في حجبة يارب ورهالي ويونس خالد وإلى آخره، من عام 1402 أو 1403 زرنا بشاور واجتمعوا عندنا وقالوا الآن بأيدينا من أفغانستان 80%. أي سهلا يزرعوا فيها الحشيش والإفيون، شف ولا يقيموا فيها حدود ولا شرع الله، وأموال سنة تجيهم كل يوم زيادة في بناء القبور. يعني إذا مشيت من تخرج بشاور قريب وتشوف سلسلة طويلة، من راح من غنى إلى جاجي؟ من راح؟ لابد الناس راحوا منكم، سلسلة طويلة من القبور من أموال المسلمين، كل ما مات واحد خرافي قبوري منهم بنوا عليه قبر. هذا حكمة يار جميل الرحمن، ما إن تمكن من تطهير هذه المنطقة، وإذا هذه الشريعة تقوم على أشدها. ماذا صنع بكم؟ الحكم لله، الحكم لله، الحكم لله، كلمة حق يراد بها باطل كما قال علي رضي الله عنه. ها تهمهم في نواياهم، لا أتكلم عليهم، عندهم ضلالات وبدا ويتهمون في نوايانا ويؤمنون إذا تكلمت عليهم ما يتهمون نوايانا. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، فلا ترى الخوارج يقيمون دولة إلا وتنحرف أبعد ما يكون عن الإسلام، لأن دولة الخوارج موجودة في عمان ماذا فيها؟ ودولة الخوارج في السودان ماذا تجد فيها؟ ماذا تجد فيها؟ الخرافة. هم يقول الآن عندهم لهجة يستنبط العلماء أنا مرجئة، قبل ليلتين اتصل واحد من صنعاء وقال يا شيخ الليلة أقيمت محاضرة أقامها فلان وفلان وفلان وفلان، ويرمون علماءنا علماء السعودية والشيخ الألباني بأنهم مرجئة ويطعنوا فيهم. فقلت له قل لهم أنتم والله أخف أنواع المرجئة. كيف؟ لأن مرجئه امام اهل البدع والضلال من القبوريين والروافض والخرافيين الى اخره، امام سيد القران بنا مرجئه، تقول لهم هذا يقول بوحده الوجود، هذا يطعن في الصحابه، هذا يطعن في بعض الانبياء، هذا يفعل تعد له من الجرائم الكبيره، يقول لك ما يضره له جوانب مشركه. اليس هذا اسوا من قول المرجئه لا يضر مع الايمان ذنب؟ ها ومرجئه مع الحكام، حكومه السودان تدعو الى وحده الاديان وتشيد القبور وتشيد الكنائس، يقول لك دولة إسلامية وحيدة لا نظير لها غيرها، في إرجاء أنجس من هذا الإرجاء؟ ونحن ولله الحمد ليس عندنا إن شاء الله ذرة من الإرجاء، نحن نرى الكبائر كبائر وأهلها معرضون لدخول النار، وقد يكون في هؤلاء الكبار منافقين، وقد يكون والصغار والله إذا اجتمع المرأة أهلكنه، ولا نحتكر صغيرة ولا كبيرة وإلا يكون. لكن أنتم سموا الإسلام قشور، أعمال الإسلام كثير منها سموها قشور. لما هدم السلفيون قبور في اليمن قالوا هؤلاء يتعلقون بالقشور ويتعلقون بالتوافي ويتركون أساسيات الإسلام. الأساسيات عندهم إيش هي الآن؟ الانتخابات والمظاهرات والدخول في البرلمان، هذه الأساسيات من الإسلام، كلها كفريات وضلالات جاءت من الغرب وليست من الإسلام شيء. هذه الأمور مهمة والجوهرية عندهم. أما العقيدة السلفية بما فيها من محاربة الشرك والقبور وتعطيل الإسلام، هذه كلها قشور، هذه تمزق المسلمين. فنحن ما رأينا يعني رأيناهم خوارج ضد المنهج السلفي وأهله، ومرجئة غلاة بالنسبة لمن ينتسب إليهم وينتسبون إليه. فإذا استظل الإنسان براية الإخوان المسلمين فليكن زنديقا، فليكن ملحدا، فليكن رافضيا، فليكن خارجيا، مرتكب كل جرائم، حشاش، أي حاجة، خلاص ما يضر ما دام تحت نظرة الإخوان المسلمين، ما يضر شيء أبدا. فأي إرجاء جت من هذا ثم إلى جانب الخوارج، خوارج على السنة ومرجئة بالنسبة لأهل البدع والضلال حكاما ومحكما. لذلك كان خرجت عن هذا السؤال، فهذا هو الحملة الشعواء. الخطر جماعة الدعوة التبليغ، فإنهم منتشرون عندنا ويجتهدون مع الشباب. هؤلاء قد كتب فيهم كثير من العلماء الناصحين المخلصين الصادقين، ولكن مع الأسف في بلادنا هذا ولا يسمعون لهذه الكتابات أبدا. يعني تدلل في هذا الكتاب على عقائدهم وخرافاتهم وبدعهم وضلالاتهم من كتبهم ومن كلامهم ومواقفهم، ما يسمعون. ماذا نصنع؟ كما يقال في الإخوان المسلمين قبل ما تبليغ عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم ضلال، عندهم شرك أكبر يوجد عندهم. عندهم الأولياء يعلمون الغيب، وعندهم يتصرفون في الكون، وعندهم وحدة وجود، وعندهم أشياء كثيرة ضلالات. الطريقة النقشبندية فيها الدعوة إلى وحدة الوجود، وفيها تبني القول بأن العلماء يعلمون الغيب يتصرفون في الكون، وفيها كل البلايا والدواهي. هذه الطريقة النقشبندية وحدها. أنا قرأت ترجمة شيخ النقشبندية إنه شيخ أرشد إلى رعاية الكلاب، فكان يرعى الكلاب، هذه عبادة عظيمة عندهم، يرعى الكلاب. الرسول أمر بالكلاب، وبعدها سلها يعني حتى الإنسان لو اقتنى كلبا يعني يسقط كل يوم من أجله إيراطا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، ثم هذا يرعاها ويحتفي بها مع الأسف الشديد. ثم قالوا ترعى كلاب الحضرة، أمر شيخه أن يرعى كلاب الحضرة، فذهب يرعى كلاب الحضرة، فكان يتأدب مع هذه الكلاب ولا يمشي أمامها. فقاله شيخه إنك ستلقى السعادة على يد كلب من هذه الكلاب، فظل ينشد هذه السعادة على يد هذا الكلب. وبينما هو ذاك من يمشي رأي الكلاب، وإذا بكلب مستلقى على ظهره رافع إلى السماء يحن ويبكي وكذا، فوقف يبكي ويؤمن على دعاء الكلب، فرزقه الله السعادة. هذا الشيخ النقشبندية. شوف إلى أي حد يسقطون أنفسهم ويهون بالأمة مع الأسف الشديد. كل هذه البلاء هذه واحدة من الطرق يعني التي يبايع عليها جماعة التبليغ. ثم يأتون إلى بلاد التوحيد يهدونهم، يهدونهم إلى الله وينقذوهم من الضلال، من ضلال التوحيد إلى نور الشرك والبدع والضلالات. هذا طيب نظام الدين يعني ضربوا مخيمهم ومسجدهم إلى جنب نظام الدين تبركا به وتقديسا له. نظام الدين هذا مسجد فيه خمسة قبور، خمسة قبور يطاف بها ويركع لها ويسجد لها ويبكى عندها ويخشى عندها أكثر ما يبكى أمام الله ويخشى لله تبارك وتعالى. عندهم على مرمى حجر يفصل بين مسجدهم وهذا المسجد شارع مليء بالزهور لهدايا القبور، لا يغيرون هذا المنكر أبدا ولا يعدون المنكرا، بل يتباهون في كتب شيوخه، يتباهون بصاحب هذا القبر نظام الدين، ويعتبرونه من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى ومفخر المفاخرين، فلا يعلم لا ولا ولا آخر. احنا عارف أصولهم، عارف مناهجهم، عارف ضلالاتهم، وبيّن العلماء والحمد لله. وأنا آخر ما كتب الشيخ حمود التويجري الله يرحمه كتب وبيّن، مفروض أن شباب هذه البلد يستفيد من كتابة هذا الشيخ الجليل السلفي الصادق المخلص الذي أثنى حياته في الدعوة إلى الحق والذب عن سنة رسول عليه الصلاة والسلام ومواجهة البدع والضلالات، وله مكانة في هذا البلد، والله ما احترمه ولقد نستفيد من كتابة هذا الرجل. وكل ما يقوله زعماء التبليغ أمام شابنا بالتسليم والإجلال والتقدير والاحترام مع الأسف الشديد، والتبليغ والروافض والإخوان يتعاطف بعضهم مع بعض ويوالي بعضهم بعضا ويكيدون يتعاونون في الكيد لهذه البلاد، والله لقد قيله. طبعا أنتم تعرفوا أن جماعة التبليغ علاقتهم باليهود وبالشيوعيين وبدول الغرب كلها، يدخل الأحرار في أي بلد لا يجدون أي عقب أمام، ليه؟ دول أبو سبال دراويش، لكن من ورائهم ساس الدهات الدهات، زعماء التبليغ في غاية الدهاء وفي غاية المكر، وعلاقاتهم وطيدة بأعداء الإسلام في العالم كله بما فيها إيران. والله يقول واحد سني بل ناس منهم من أهل السنة إننا نعجز أن نتحرك إلى زيارة أرحامنا وأقاربنا في القرآن، ما نستطيع لأن الحكومة الإيرانية الرافضية في غاية التشدد ضدنا وما تسمح لنا وتعاقبنا. فإذا جاء ما التبليغ نحن ندس فيهم ونذهب نزور أقاربنا وكذا، ويبيتون في المساجد ويخطبون ويتكلمون بكل ما يريدون، لكن ما الباطل ما الحق، لو قالوا كلمة حق لطردوه. هذا هو حقيقة جماعة التبليغ، هذه حقيقة ضرورية. هنا لا يسمحون، لو مشيت أنا معهم ولا مشي الشيخ عبد الله ولا الشيخ صالح مشى معهم يبغى يتكلم في التوحيد ما يسمحوا له أبدا. الشيخ ضياء الرحمن درس عندنا في الجامعة الإسلامية، أصله هندي وطبعا تجنس درس الجامعة الإسلامية، زاروا في بيتي قالوا له تخرج معنا يا أخي، قال لهم أنا طالب علم وما أقدر أتحمل أخطاء، إذا سمعت أخطاء أعلق وألاحظ، إذا سمعت حديث ضعيف سمعت خطأ في عقيدة أبغى أبين. أهلا وسهلا ونحن والله نستفيد منك وإلى آخره. خرج معهم اتفقوا أن يخرج معهم أسبوع مثل أسبوع يعني. فبدأوا يتكلمون، سمع أخطاء علق عليهم، سكتوا على مغض، تكلموا مرة ثانية علق عليهم، قال يا شيخ ما بدك ترجع يعني بأسلوب لطيف ركيك، قال لهم يا جماعة بيني وبينكم أنا خرجت أسبوع، قال والله أحسن ترجع يا شيخ، ألا ترى أن أفضل ترجع؟ فأجبروه إلى الرجوع، رجع للمدينة، حصل زعيمهم سعيد أحمد، حصلوا في المسجد النبوي، قال له والله يا شيخ سعيد إنه مجموعة من شبابكم مروا علي وقالوا تخرج معنا ولمدة أسبوع وكذا، وخرج معهم اشترط عليهم أن ألاحظ إذا فيه أخطاء حديث ضعيف حاجة، فتكلموا لاحظ ردوني، قال نعم إذا خرجت مع هؤلاء القوم فلا تعترض أبدا. في بلاد التوحيد ما لهم أي عذر أبدا، صحيح الأخطاء وتكلم في التوحيد، والله لو كانت يعني دعوة عندها شيء من الجدية في نصرة دين الله ودعوة إلى دين الله الحق لو عندها شيء بعض الشيء لما كان وضع هكذا، ولكن هم كادوا لهذه دولة التوحيد منذ قامت يكيدوا لها، وعقدوا عشرات المؤتمرات في الهند لتدوير الحرمين والإسقاط الدولة السعودية فعجزوا، فجاءوا هذه المرة تحت ستار السلفية، جاء أول وفد منهم واتصل بالشيخ محمد بن إبراهيم قالوا والله احنا من أهل الحديث وسلفيين وبدنا نتحرك بالدعوة هنا نحارب القبور والشرك كذا، كتب لهم إلى أمير الشرقية يتعاون معهم لأنهم دعاة إلى السنة وإلى محاربة الشرك والبدع. وإذا بعد أيام الناس يكتبون بارك الله فيك عنهم تقارير إن عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم ضلالات وإلى آخره، هم دخلوا في هذه البلاد تحت السيارة السلفية، ما يدعون إلى محاربة القبور والشرك بالله، وهم الله يدعون إلى تجديد القبور. والله ذكر الناس نون إن عندهم مقبرة يشيدون فيها القبور ويبيعون القبر ب20,000 روبية في وقت غلاء الروبية، لهم مقبرة خاصة يبيعون القبور، ولهم ناس جوالين يجمعون النذور من صناديق النذور، نذور أولياء اللي يسمون في كل أنحاء الهند، يجمعون النذور التي تنذر ويتقرب بها المشركون إلى هذه الأوثان، يجمعونها ويأكلون منها، وضلالات وضلالات، ويكفي ما كنت فيه كثير وكثير، ويلبسوا أنس والشيخ بن باز يحترمنا ويساعدنا ويفتي بأن الناس يخرجوا معنا. الشيخ بن باز دائما عنده تحفظات وعنده احتياطات، كثير من الأحيان يكون عندهم شرك وعندهم بدع، لكن العالم يخرج معهم يعلمهم صحيح أخطاءهم ويصحح ضلالهم، وأما الجاهل فلا يجوز أن يخرج. شفت الشيخ قصده إنك تخرج تعلمهم التوحيد وتدعوهم إلى التوحيد وإلى السنة، فيروح يلبس على الشيخ، والله الشيخ بن باز معنا، ويضحكوا على الشيخ. طبعا هم من المكايد خطيرة لهذا البلد، ولهم علاقة ببريطانيا وغيرها، ولهم علاقة بأعداء الإسلام جميعا، ويحدثون أهداف أعداء الإسلام.
كلهم شيء واحد، شيء واحد، ولهذا ترونهم يتعاونوا الآن ضد المنهج السلفي، ويتعاونوا مع كل عدو المنهج السلفي، كلهم سواء. ذكرت من الإخوان أفسدوا عقول الشباب، كانت هم أنفسهم. محمد سرور يعترف في أحد كتبه أن كل هذه المنشورات ولا إيش؟ كل هذه التي تقوم وتحتضنها بريطانيا ضد الإسلام، هو اعترف يعترف في أحد كتبه في أي كتاب، فهلا يقتضي نفسه الذي يعيش؟ والله يا محمد صلى الله عليه وسلم أظنه دثيسة باطنية على الإسلام، لأن إخوان الذي يقرأ التاريخ يجد كثيرا من هذا الصنف. أولا من السبب ما جاء يقول أنا يهودي، هو يهودي خبيث كائد، جاء يتظاهر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على الإسلام، ويبرز عثمان والصحابة إنهم مقصرين بحق الإسلام، وهو اللي يقوم بالإسلام على أكمل وجه، وربى هؤلاء الأوغاد الذين ثاروا على عثمان ربهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل ما يحصل الآن. فما من مجرم يريد أن يدمر الإسلام ويسقط راية الإسلام إلا يتظاهر بالجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ابن سبأ المختار بن أبي عبيد، أبو مسلم الخراساني، علي بن الفضل في اليمن، أبو عبيد الله الشيعي في المغرب، كلهم يتظاهرون بأنهم أولياء الله ومجاهدون ويرعى الإسلام ويأمر بالمعروف. هذا محمد سرور يتكلم على المملكة هذه وبقضه وقضيضه وقوته وإلى عنفه، ولا يتكلم على بلاد سوريا الباطنية، ما يتكلم. واحد شاف الأسبوع اللي أقام احتفال بمناسبة هذا مرور عام أظن على استشهاد ولد الأسد الباطني المصيري، طبعا المساجد يقرأ فيها القرآن على روح هذا الشهيد الذي لا نظير له في الشهداء أبدا، ولد الأسد الباطني، والنصارى في الكنائس تدق الأجراس احتفاء بروح هذا الشهيد، وتقف الحركة في سوريا ولبنان نصف ساعة من درب الساعة لا حركة أبدا، لا سيارات ولا بشر ولا غيره. قال ليش محمد صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الأشياء؟ يعني يلمح من بعيد إلى سوريا، لكن يصب جام غضب على هذا البلاد. هو كان يشتغل في المخابرات النصيرية ويعرف الشهود الثقات الذين اعترف عندهم، ثم جاء في هذه البلاد نظم وأسس هذا المنهج الخبيث في هذا البلد، وبعدما قضى عربه نقل إلى الكويت، ومن الكويت راح لبريطانيا
يصدر الإسلام من هناك. العلماء في هذا البلد عبيد 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 العبيد، عرفتم؟ يشوه ويشوه في المنهج السلفي والعقيدة الجافة وإلى آخره. هذا باطل أنا أعتبره، والله أعتقد قديسا باطنية يكيد الإسلام. فهذا قديس وحامل راية الإسلام من بريطانيا. عمر عبد الرحمن صديقه وزميله، أنا سمعت الشريط يحث الشباب في العالم الإسلامي على الثورات وإسقاط الطواغيت وهم كفار والسادات كافر وقتلناه لأنه كافر وبه الكفر كذا وكذا وكذا وكذا، ويحمس الشباب أن ينهجوا نهج الدولة الإسلامية إيران التي أعادت للإسلام مجده، فعلى الشباب أن يترسم خطى هذه الدولة. هذا عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن بلاده ما فيها باطنية، لكن هذا محمد سرور بلاده فيها باطنية، وكان يشتغل في مخابراتهم. كيف نأمن هذا النجس على ديننا ونتخذ منه إماما؟ هذا من مكائد أعداء الإسلام، فهو مثل علي بن الفضل ومثل هؤلاء الذين تضاربوا بالإسلام، فإذا وصلوا إلى مآربهم أضر ما عنده الترابي باسم الإسلام، ويصارع في السودان باسم الإسلام، ولا حكم إلا الله ولا حكم إلا الله ولا. فلما قامت الدولة يقول كان الأخوان أنصار السنة كان يتعاونون معه، يقول اصبروا يا أخوان، نحن إذا أقمنا الدولة نفرض العقيدة من فوق من أعلى. فأقام الدولة جاب الروافض، ها يحارب، يتظاهر بحرب النصارى في الجنوب ويهجرهم إلى الشمال ويملكهم الأراضي الزراعية والأراضي السكنية، يشون فيها المزارع ويشون المساكن والكنائس، ويشاركهم في بناء الكنائس. والبرلمان حقه فيه 75 نصراني، شف أكبر جماعات في السودان عندها 3-4 يمثلون يعني هذه الجماعة الكبرى، والنصارى على القليل لهم 75 عضو في البرلمان، وهذا البرلمان هو المجلس التشريعي، التشريعات تصدر من هذا البرلمان. تمر الدعوة إلى واحدة الأديان يأيدوها صوتها عليها، يعار واحد من المساكين سكت صوته، ونجع الصوت هذا الذي يؤيده النصارى واليهود والشيوعيون، فيها شيوعيون فيها نصارى فيها بعثيون فيها من كل الأشكال في المجلس التشريعي. دولة الإسلام، الخلافة الربانية، مملكة الله، هذا واقعها، بارك الله فيكم. فمحمد سرور إذا وصل إلى الدولة هيكون أخص من الترابي. هو يا حركات إسلامية كلكم في العالم يجب أن تتضافر جهودكم وتؤيدوا السودان، حكومة السودان التي تحكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيمه، يقول هكذا، وقد رفعت راية التوحيد وجمعت حولها الأمة، يقول هكذا. هذا هو الدجال رافضي باطلي. نعم، ما هي الضوابط الشرعية في تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله؟ الضوابط الشرعية تكلم عليها الكثير من العلماء، ومحورها تفسير ابن عباس رضي الله عنه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن كان غير مستحل فهو قد وقع في الكفر لكنه كفر دون كفر، وإن كان مستحلا فقد وقع في الكفر الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام. هذا خلاصة ما يقوله العلماء في هذا الباب. وأما الخوارج فمذهبهم هو التكفير لمرتكب الكبيرة ولمن يحكم غير ما أنزل الله ولو في حكم واحد. نعم، سيد قطب يقول لو حكم بغير ما أنزل الله ولو في جزئية واحدة فهو كافر، جزئية واحدة ما في تفصيل. هذا مذهب السنة ولا مذهب الخوارج؟ مذهب الخوارج.
أخي المستمع الكريم، انتهت كلمة الشيخ ربيع حفظه الله في هذا المجلس، ويسرنا إكمال ما بقي من الشريط بكلمة له في مجلس آخر.
يتساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإكمالا لكلمتنا السابقة في الليلة الماضية، نحب أن نضيف شيئا يزيدها إن شاء الله كمالا ووضوحا، ذلك أنه من المسلم به لدى كل من ينتمي إلى المنهج السلفي أن المرجع لأهل هذا المنهج هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم وفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المراجع وهذه هي المصادر لما يعتقدونه وما يدينون به لله من عبادة وغيرها مما يتعلق بحياة المسلمين. لا شك أن هذا هو المنهج الصحيح والسليم الذي دعا إليه كتاب الله ودعت إليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاشه الصحابة والقرون المفضلة وأئمة الهدى رضوان الله عليهم، فكلهم كانوا يربون الناس ويوجهونهم إلى الاعتصام بهذه الأصول الثابتة الواضحة التي هي الطريق الوحيد إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى جناته التي أعدها للمتقين الذين يتربون على هذه الأصول وعلى هذه على هذا المنهج العظيم. وقد حذروا من التمذهب، وحذر سلفنا الصالح من التعصب بناء على التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية والسلوك السلفي لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، لأن التمذهب فرق الأمة لا شك، والتعصب المذاهب كان لها دور خطير في تمزيق الأمة إلى فرق، إلى جانب البدع التي فرقت الأمة الإسلامية. ولا شك أنه قد حصل من كثير من تميل إلى هذه المذاهب من الغلو في المذهبية وفي العصبية والولاء والبراء وإثارة الفتن على هذه الأسس الفاسدة، والتاريخ قصنا معارك طاحنة أريقت فيها دماء من شأفها هذه المذهبية التي يستخفها كثير من الناس ويهون من شأنها، سفكت دماء وهدمت قرى وقتل الألوف بسبب هذه المذهبية. وقد حمل التعصب والغلو كثيرا من المنتمين إلى المذاهب خاصة المذهب الحنفي إلى الافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فافتروا الأحاديث تأييدا لمذاهبهم وطعنا في أمة غيرهم، بل من كبار الأحناف ومن كبار المالكية ومن غيرهم ومن الشافعية من يقول إنه يجب على الأمة كلها أن تأخذ، الحنفي يقول بالمذهب الحنفي، والمالكي يقول يجب أن يتبع الناس كلهم مالك ويتركوا المذاهب الأخرى، والشافعي يقول بمثل هذا الهراء. هذا حصل من كبار أئمة المذاهب كإمام الحرمين وكالقاضي عياض وككثير من علماء الأحناف، حتى إن التعصب وصل لبعضهم يقول فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. شوف الهوى، يعني أهل الحديث وهم أهل الحق ما يلعنهم من يرد أقوالهم، بل أهل المذاهب يردون كثير من أقوال الرسول، مع ذلك أهل السنة لالتزام من هذا المنهج العظيم وعدم استجازة من اللعن المعين ما يلعنون أحد، حتى لو رد حديث. الحين لما أتي الأحناف ردوا حديث كثيرة تتعلق بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالعبادات وبالطهارة وبالآخر، في كل باب من أبواب لهم مخالفات، ومع هذا
خالفات واضحة، لا أحد يلعنهم ولا أحد يطعن، لكن يبين ما عندهم من باطل. فالمهم أن الغلو والإسفاف وصل بكثير منهم إلى درجة شنيعة من رد الحق مهما وضح وما بارت دلائله، وإلى التشبث الباطل كما هو فشأن المتعصبين للمذاهب أو العقائد أو للسياسات في كل زمان ومكان. فداء التعصب هذا يحتاج إلى علاج، والطريق إليه يبدأ بالتمذهب، يبدأ يربى على منهج مذهب معين، تجري تطرح المسائل بدون أدلة بدون مناقشة، فكثير من الأشياء يعني ترسخ في ذهنه وتتمكن منه، ثم في النهاية لا يستطيع هذا المتمذهب أن يتخلص مما وقع فيه. وقد حصلت كتابات في هذا الوقت، الدعوة السلفية هنا قامت على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن كان حصل شيء من الانتماء للمذهب الحنبلي، لكن والله علماء هذه الدعوة يقدمون الدليل على المذهب، حتى إن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حمل حملة شعوة على كتب الفقه وعلى كتب النصارى وعلى رأسه المنتهى، وقال فيها مخالفات كثيرة جدا. والأحناف كما يقول القرطبي إن بعض الأحناف يستجيز الحكم الذي يدل عليه القياس الجلي يستجيز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول قال رسول الله، قال ولذا ترى كتبهم مليئة بالأحاديث الباطلة. ما الذي حملهم؟ هو هذا التمذهب وهذا التعصب. في كتابات الآن تدعو علم التمذهب، ونحن نرد على هذه الدعايات المضللة، ويزعم أن الذي ينشأ على حديث رسول الله على كتاب الله على سنة الرسول لا بد أن يضل، بس ما يصرح بالضلال، أبعث أنا نفيسها، لكن معناها أنه لا بد أن يضل. فنحن جاوبنا هو مذهب حنفي، هو منهج السياسي معروف. قلنا الآن الأحناف البريلويين عباد القبور في الهند وباكستان وبنغلاديش يمثلون 80% من المسلمين، هل التمذهب عصمهم من الوقوع في الشرك والبدع والضلالات؟ إذا كان التمذهب يعصم أكثر من كتاب الله وسنة الرسول، فلماذا نرى 80% من المنتسبين إلى المذهب الحنفي من أضل خلق الله وأكثرهم شركا وبعدا عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونرى في المنتسبين إلى أهل الحديث عوام يعيشون في الغابات لا تجد عندهم شركا ولا بدعة، ها؟ فأيهما يبعد الناس عن الوقوع في الضلالات والمتاهات، أو التمسك بالكتاب والسنة أو التمسك بالمذهبية؟ إن التمسك بالمذهبية لا يحمي من الضلال بل يجر إلى الضلال والعياذ بالله، كما هو واقع المتمذهبين المتعصبين، لأن هذه المذهبية جرته إلى الأشعرية، هذه المذهبية جرته إلى الصوفية، لأنه أعمى متعصب فصار يتعصب لكل شيء. واحد حنفي راح يتعلم العقائد الفاسدة خلاص، ما دام إنه حنفي حنف طواف العقيدة، واحد شافعي اعتنق المذهب الأشعري تابعوه في الأشعرية، واحد شافعي اعتنق الصوفية تابعوه في التصوف. فهذه المذهبية جرت عليهم ويلات لا أولا.